بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل السادس في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بالحركة، حيث قلنا بأن الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا تحتاج إلى موضوع تعرض عليه، بعبارة أخرى القوة التي هي الإمكان الاستعدادي أمر عرضي، وذلك الأمر العرضي يحتاج إلى موضوع حامل له، وذلك الموضوع الحامل له هو الذي أسميناه الهيولة أو المادة الأولى. فالذي يتغير في الحقيقة ليس هو الموضوع، وإنما في الحقيقة تتغير الصور النوعية، يعني صورة النوعية للماء تتغير إلى الصورة النوعية للبخار، وهكذا. وهذا ما أوضحناه في الدرس السابق. في هذا اليوم نقول ما هي شروط أو خصائص موضوع الحركة، ذلك الموضوع ما هي شروطه وخصائصه. أولا نقول هناك طبعا شرطان، أولا أن يكون ذلك الموضوع ثابتا غير متغير، أي
عليكم السلام،
أي لا تجري عليه أحكام الحركة، أي هو لا يتحرك، لا يتحرك ولا يتغير، بل ذلك الموضوع الذي كان حاملا للقوة إذا تحولت هذه القوة إلى فعل فالموضوع باق على حاله ولا يتغير. تحصل الحركة، الحركة تحصل بتغير القوة إلى الفعل، لكن الجوهر الحامل للقوة لا يتغير، القوة تتغير التي هي أمر عرضي، أما الجوهر الحامل للقوة فهو باق على حاله ولا يتغير. مثلا المادة الأولى الحاملة لقابلية الأشياء، قوة الأشياء، إذا تلبست بصورة نوعية خاصة كالصورة المائية فالخروج من القوة إلى الفعل سيكون تغير في أي شيء؟ بالصورة التي هي أمر عرضي، على شنو؟ على الجوهر اللي هو المادة الأولى. أما المادة الأولى فهي ثابتة وغير متغيرة، وكذلك إذا تحول الماء إلى بخار، إذا تحول الماء إلى بخار ما هو الذي يتغير؟ الصورة النوعية. أما المادة الحاملة لتلك الصورة النوعية فهي ثابتة وغير متغيرة. سؤال، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن موضوع الحركة ثابت وغير متغير؟ الجواب، لأن موضوع الحركة لو كان متغيرا فهذا يعني أن ما صار بالفعل ليس هو ما كان بالقوة، يعني الماء الآن هو بالفعل شنو؟ ماء، زين، وبالقوة هواء أو بخار، فالماء الحامل لقوة البخار إذا تحول إلى بخار وقلنا بأن الموضوع تغير فالبخار يعتبر حركة للماء أو لا يعتبر حركة؟ لا يعتبر حركة، يعتبر ذاك شيء والماء شيء آخر، لأنه لا يوجد بينهما موضوع واحد. إذا كان موضوع الموضوع الحامل للصورة المائية يتغير وهو غير الموضوع الحامل للصورة البخاري، فهذه لا تسمى حركة، لأن الحركة تنسب إلى شيء. فإذا كان الموضوع الحامل للماء شيء، والموضوع الحامل للبخار شيء آخر، فهذه حركة أو ليست بحركة؟ هذان وجودان مستقلان، أحدهما ليس حركة للآخر. بعبارة أخرى، فعلية البخارية لا تعتبر فعلية للقوة التي كانت موجودة في الماء إلا إذا افترضنا أن الموضوع باق على حاله بين البخاري والماء، وإلا لو كان الموضوع متغيرا ومتعددا فالبخار لا يعتبر فعلية للقوة التي كانت محمولة في الماء، لأن ذاك في موضوع وهذا في موضوع آخر. لذلك نشترط أن يكون الموضوع باقيا على حاله، والتغير بمن يكون؟ الصور النوعية. وهذا ما قلناه في الدرس السابق بأن المادة الأولى الهيولى تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير، ثابتة، والذي يتغير هو الصور الطارئة على تلك المادة، إما باللبس بعد اللبس أو باللبس بعد الخلع، لكن المادة الأولى هي باقية غير متغيرة. لذلك يقول: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا. يعني شنو أمرا ثابتا؟ يعني الموضوع هو لا يتغير، تجري وتتجدد عليه الحركة، ذلك الموضوع الثابت حامل للقوة، تلك القوة هي التي تتغير إلى فعلية، أما الموضوع فهو غير متغير. وإلا شنو يعني وإلا؟ لو كان الموضوع ليس ثابتا بل أمرا متغيرا، ايش راح يلزم؟ كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل. لماذا؟ لأن وجود أحدهما غير وجود آخر، يعني البخار راح يصير شيء والماء شيء آخر. وإذا كان أحدهما ليس هو امتداد أو خروج للآخر، فتوجد حركة أو لا توجد حركة؟ أصلا حركة لا توجد، فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء الواحد من القوة إلى الفعل تدريجا. فإذا ما عندنا شيء واحد الذي هو بالقوة شيء والذي هو بالفعل شيء آخر، فبعد ماكو حركة، لا تسمى خروج الشيء الواحد من القوة إلى الفعل. إذن لابد أن يكون الموضوع ثابتا واحدا غير متغير. طبعا ملاحظة، هذا الكلام بلي لا الموضوع، هذا الموضوع يحمل القوة التي هي أمر عرضي عليه، فالقوة تتغير إلى فعلية، تغير القوة إلى فعلية على ذلك الموضوع نفسه، يعني مو نحذف هذا الموضوع ونجيب موضوع ثاني، لا، الموضوع الحامل للقوة تتغير القوة إلى فعلية في نفس الموضوع، في نفس الموضوع دون غيره.
هو ما راح تتجسد إلى فعلية أخرى، فما قوة يعني.
هذا الماء، هناك مادة حاملة لصورة المائية وحاملة لقوة البخارية، فإذا تحولت قوة البخار إلى بخار بالفعل فالمادة الحاملة لهذه القوة ثابتة، لكن الذي تغير هو شنو؟ الصورة، فخرجت قوة البخارية إلى بخارية بالفعل فتغيرت القوة إلى فعل. ملاحظة، هذا الكلام لا ينسجم مع نظرية صدر المتألهين القائلة بالحركة الجوهرية، فإن المادة الأولى حسب هذا الكلام تتغير أو تبقى ثابتة؟ ثابتة غير متحركة. بينما ما سيقوله العلامة عفوا صدر المتألهين في نظرية الحركة الجوهرية بأن حتى الموضوع أيضا هو شنو؟ متحرك بالحركة الجوهرية، لأن الحركة غير مختصة بالأعراض بل هي شاملة لمن؟ للجواهر أيضا، كما سيتضح إن شاء الله في الفصول القادمة. أصلا صدر المتألهين يقول لا نشترط أن يكون للحركة موضوع ثابت، أبدا ماكو موضوع، بل إن كانت بالأعراض مع مراد لها موضوع جوهري يبقى ثابت، لكن الموضوع الجوهري الذي هو جوهر لا يبقى ثابتا بل هو متغير ومتحرك. أما كيف يتغير كيف يتحرك هذا ما سيأتينا في الفصول القادمة. هذه الخصوصية الأولى للموضوع. الخصوصية الثانية لموضوع الحركة، نقول يجب أن يكون موضوع الحركة فيه جهتان، جهة بالقوة وجهة بالفعل، حتى تصير عندنا شنو؟ حركة. أي إن موضوع الحركة لابد أن يكون بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى، كالماء، فإن الماء هو قوة بالقوة، هو بخار، ولكنه الآن هو شنو؟ هو ماء. الهيولة أو المادة الأولى هي مادة بالفعل، هي قابلية الأشياء بالفعل، يعني حينما نقول المادة هي قوة الأشياء، المادة الأولى قوة الأشياء، كونها قوة الأشياء بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. قابليتها للصور بالفعل مو بالقوة، لكنها من جهة ثانية، من جهة الصورة المائية أو الصورة البخارية أو غيرها، هي بالقوة أم بالفعل؟ هي بالقوة. لذلك بلي من جهة الصور النوعية هي شنو؟ بالقوة. فالمادة من حيث أنها قابلية الأشياء هي بالفعل، لكن من حيث الأشياء نفسها هي شنو؟ بالقوة. لذلك الحركة متصورة، الحركة متصورة أن تخرج من القوة إلى الفعل، وهذا هو معنى الحركة. ولا يمكن أن يكون موضوع الحركة بالفعل من جميع الجهات، ولا يمكن أن يكون بالقوة من جميع الجهات. يعني الموضوع على ثلاثة أنواع: موضوع بالفعل من جميع الجهات، موضوع بالقوة من جميع الجهات، وموضوع بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى. الذي تتحقق فيه الحركة يا موضوع النوع الثالث اللي هو شنو؟ فيه فعلية من جهة وقوة من جهة أخرى، ولا تجري الحركة لا في النوع الأول ولا في النوع الثاني. لماذا؟ نقول أما النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ وهو بالفعل من جميع الجهات، فلا توجد فيه حركة. لماذا؟ لأن الحركة تحصيل لكمال مفقود، كمال بالقوة، فيتحرك الشيء لتحصيل ذلك الكمال الذي هو بالقوة. أما إذا كان الشيء بالفعل من جميع الجهات فهو بالكمال بالفعل، يعني محصل للكمال بالفعل أم بالقوة؟ فهو محصل للكمال بالفعل، لأنه بالفعل من جميع الجهات، فلا يوجد هناك كمال آخر بالقوة بالنسبة إليه حتى يتحرك لتحصيله. بعبارة أخرى، ما هي غاية الحركة؟ أصل لماذا يتحرك الشيء؟ تحصيل شيء ليس بالفعل وإنما هو بالقوة، يعني لتحصيل كمال مفقود، أي كمال بالقوة. فإذا افترضنا أن شيئا ما هو بالفعل من جميع الجهات ولا يوجد له كمال مفقود بالقوة، فهل يتحرك إلى تحصيل شيء؟ لا يتحرك إلى تحصيل شيء، لأنه واجد لكل الكمالات، فلا يتحرك لتحصيل أي كمال، وهو المجرد. قالوا هو المجرد، يعني العقل المجرد بالفعل من جميع الجهات. لماذا بالفعل من جميع الجهات؟ لذلك قالوا وجوده وحشره واحد، يعني مو موجود تدريجي. مثلا كالملائكة، جبرائيل سلام الله عليه، جبرائيل لم يوجد تدريجا، الملائكة لم توجد تدريجا، الملائكة توجد دفعة واحدة، ليس كالإنسان، الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنين ثم كذا كذا طفل ثم شاب، وعشره يختلف، يتحول بعد ذلك إلى تراب، والتراب يتحول إلى شجرة في الأرض أو إلى آخر. فأكو تغير في حركة الإنسان، أكو شنو؟ حركة، لكنه في المجردات مبدأها وحشرها واحد، يعني ما أكو حركة تكاملية لها، ولذلك هي موجودة بالفعل من جميع الجهات، ولذلك هي ثابتة غير متحركة، يعني لا يوجد شيء بالنسبة إليها بالقوة حتى تتحرك إلى تحصيله، بل هي واجدة للكمالات المنسوبة إليها بالفعل، فلا توجد فيها حركة. هاي بالنسبة علم مجردات، هاي بالنسبة الذي يكون بالفعل من جميع الجهة. أما الثاني اللي هو بالقوة من جميع الجهات، فأيضا لا تتصور فيه الحركة. لماذا؟ لأن الشيء الذي يكون بالقوة من جميع الجهات موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، معدوم، لا فعلية له أصلا لا توجد فيه فعلية، فهو معدوم وليس بموجود. لماذا؟ لأن الوجود يساوق الفعلية، فإذا كان الشيء بالقوة من جميع الجهات فهو معدوم، وإذا كان معدوما متحرك أو غير متحرك؟ غير متحرك. إذن الذي بالفعل من جميع الجهات غير متحرك، لأنه ليس فاقدا لشيء حتى يتحرك لتحصيله، والذي بالقوة من جميع الجهات فهو معدوم فاقد لكل شيء، لأن الوجود يساوق الفعلية، فإذا لا توجد فيه فعلية فلا وجود له، وإذا كان لا وجود له فلا حركة له، لأن الحركة تعرض على الموجود لا تعرض على المعدوم. فلا يبقى عندنا إلا الثالث، وهو شنو؟ أنه متحرك من جهة وبالقوة من جهة أخرى. فرض الثاني ظاهر ما له مثال، هو معدوم يعني. المادة الأولى لا، المادة الأولى ليست بالقوة من جميع الجهات، المادة الأولى تحمل قابلية الأشياء، وهاي قابلية الأشياء أو الإمكان الاستعدادي الموجود في المادة، قلنا سابقا أن المادة هي قوة الأشياء بالفعل لا بالقوة، يعني هي تحمل هذه القوة بالفعل، أوضحنا ذلك في الدروس السابقة. ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة كالعقل المجرد. لماذا؟ لأنه ليس فاقدا لكمال حتى يتحرك لتحصيله. زين، إذ لا حركة إلا مع قوة ما، يعني لا بد أن يكون الشيء حاملا لقوة حتى يتحرك ويخرج من القوة إلى الفعل، فإذا كان الشيء ليس فيه قوة فيتحرك لتحصيل أي شيء يكون سالب حينئذ.
شو
هنا واجب وجود ما راح يكون هو حامل لموضوع الحركة. الآن نحن نتكلم عن موضوع الحركة، الموضوع الحامل للحركة. الموضوع الحامل للحركة ما هي شروطه؟ لابد أن يكون شنو؟ أمرا ثابتا، هذا في الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون بالفعل من جميع الجهات، ولا يكون بالقوة من جميع الجهات، لأنه لو كان بالفعل من جميع الجهات لا حركة. لماذا؟ إذ لا حركة إلا مع قوة ما، فما لا قوة فيه لا حركة له. ليه؟ لأنه لا يحمل أصلا أي إمكان استعدادي أن يكون شيئا آخر. الحركة شنو معناها؟ الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هي من تعريفه خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فإذا كان الشيء لا قوة فيه فلا حركة فيه، هذا من جهة. ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات. لماذا؟ إذ لا وجود لما هو كذلك. يعني شنو؟ الذي هو بالقوة من جميع الجهات هو معدوم. لماذا؟ لأن الوجود يساوق الفعلية. فإذا كان الشيء بالقوة من جميع الجهات فهو معدوم، وإذا كان معدوما تعرض عليه الحركة أو لا تعرض؟ لا تعرض عليه الحركة. إذ لا وجود لما هو كذلك، بل هذا الذي يكون موضوع للحركة، بل لابد أن يكون أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى، كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء، فهي بالقوة، لكن بالقوة بالنسبة لمن؟ لصور الأشياء النوعية، فيها إمكان استعدادي لتقبل أي صورة، ولكنها تحمل هذه القوة، حملها لهذه القوة بالفعل أم بالقوة؟ بالفعل. لذلك يقول كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء، يعني استعداد قبول الأشياء وفعلية أنها بالقوة. شنو يعني فعلية أنها بالقوة؟ يعني كونها قوة الأشياء، هذا بالفعل وليس بالقوة. يعني المادة الأولى بالفعل هي حاملة لقوة الأشياء، أو حاملة لصور الأشياء، ومستعدة للأشياء، أو حاملة للإمكان الاستعدادي. المادة الأولى بالفعل حاملة للإمكان الاستعدادي، لا أنها حاملة للإمكان الاستعدادي بالقوة، وهذا تقدم بيانه. زين. وكالجسم، ضرب لك مثال، المثال الأول هو المادة الأولى، والمثال الثاني وكالجسم الذي هو مادة أولى لو ثانية الجسم مادة ثانية. طبعا سيكون ذهنكم، احنا بنقول مرات مادة ثانية وثالثة ورابعة وإلى آخره، هذا التعدد كله يندرج تحت عنوان واحد وهو المادة الثانية. يعني عندنا عنوانين، مادة أولى ومادة ثانية، هاي المادة الثانية شاملة للمادة الثالثة والرابعة، كلها تندرج تحت عنوان. يعني بعبارة أخرى عندنا مادة أولى ومادة أخرى، عبر عنها بهذه الطريقة. مو تتصور مادة ثانية إذا عندنا مادة ثالثة إذا عندنا مادة رابعة وهكذا. يعني الماء، الصورة المائية، الماء مادة ثانية لو مادة أولى؟ مادة ثانية. إذا تحول إلى بخار، المادة الموجودة في البخار أيضا ثانية، ما تقدر تقول شنو؟ ثالثة وهكذا. وكالجسم الذي هو مادة ثانية لها قوة الصور النوعية، لأن الجسم هو شنو؟ هو امتداد في الأبعاد الثلاثة، هذا الامتداد في الأبعاد الثلاثة قابل للتلبس بأي صورة نوعية، لها قوة الصور النوعية والأعراض المختلفة، هاي راح يصير شنو؟ بالقوة. من جهة ثانية أن الجسم امتداد في الأبعاد الثلاثة بالفعل وبالقوة، امتداد في الأبعاد الثلاثة بالفعل، فهو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى. وفعلية الجسمية يعني شنو فعلية الجسم؟ يعني شنو فعلية الجسمية؟ يعني الامتداد في الأبعاد الثلاثة، لأن الجسمية هي شنو؟ هي الامتداد في الأبعاد الثلاثة. فعلية الجسمية يعني الامتداد في الأبعاد الثلاثة بالفعل، لكنه قبوله لأي صورة؟ هذا راح يكون بالقوة. وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية إذا كانت له صورة نوعية كالماء، فإن الماء من حيث الصورة النوعية هو بالفعل من حيث الصورة المائية، ولكن من حيث الصورة البخارية هو بالقوة. فالماء بالفعل من جهة الصورة المائية، وبالقوة من جهة الصورة البخارية. هذا تمام الكلام عن موضوع الحركة. الفصل السابع في فاعل الحركة.
ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بفعل من كل جهة كالعقل المجرد.
من؟
بس شوي سوفنا على العقل المجرد.
هذا سيأتينا طبعا بالمرحلة القادمة في العلم العالم والمعلوم، راح نتعرض إلى كثير من هذه الأمور. لكن سؤال بالضبط
يعني
بما يتحدث بموضوعنا اليوم.
أي مولاي العقل، يعني هسه إذا نسأل بعد هذا الدرس ما هو العقل المجرد؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الصادر الأول؟ من هو إلى آخره؟
يعني مصداق العقل. طبعا نحن فسرنا ما هو العقل المجرد، إذا ترجعون إلى مطالبنا السابقة قلنا بأن الجوهر له أقسام، واحد من أقسامه شنو؟ هو العقل المجرد. قلنا أن الموجود إما مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وإما مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، وإما ليس مجردا عن المادة لا ذاتا ولا فعلا. وهذا وضحناه في الدروس السابقة، لذلك لا نتأخر بالإعادة. بل يعني شلون؟ قبل وجوده، قبل وجوده نعم كان ممكن الوجود، ثم وجد، لكن وجوده دفعي أو تدريجي. يعني نحن كلامنا ليس عنه قبل وجوده، قبل وجوده كان معدوما، صح لو لا؟ يعني احنا ما نريد نقول كل ممكن خرج من الإمكان إلى الوجود فهو شنو؟ فهو متحرك ومتغير، مو هذا مقصودنا. مقصودنا أن الشيء الموجود، الشيء الموجود يتغير من شيء إلى شيء أو لا يتغير، يعني فيه فعلية وقوة، ويحصل تلك القوة بأن تتحول إلى فعلية أم لا. يعني بعبارة أخرى، هذه البذرة التي وجدت، هذه البذرة التي وجدت بعد أن وجدت، ها يعني وجدت وهي انتهت، وجودها دفعي وانتهى، أو لا لها نقلات أخرى أن هذه البذرة ستتحول إلى شجيرة، ثم الشجيرة تتحول إلى شجرة، والشجرة تتحول إلى ثمرة. هذا الكلام لا ينطبق على شنو؟ على العقل المجرد. العقل المجرد وإن خرج من العدم إلى الوجود، لكنه حينما خرج من العدم إلى الوجود خرج دفعة واحدة، وإذا خرج دفعة واحدة لا يتنقل في كمالات وجودية، وإنما يوجد ويحشر كما هو دون أن يترقى أو ينتقل من قوة إلى فعل، كما في الإنسان من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى جنين إلى طفل إلى شاب إلى شيء إلى تراب. هذا ما موجود في العقل المجرد. هاي أمور أخرى، لا نحن نتكلم عن ذاته متغيرة وجودا أو لا. أما تسبيحه فنحن لا نفقه تسبيح الملائكة كيف يكون. يعني ما هو تسبيح الملائكة؟ هل هو التسبيح الذكري هذا اللي تسبيحنا؟ هذا يحتاج إلى مادة، يحتاج إلى جسد، يحتاج إلى لسان، هل هذا الموجود عند الملائكة؟ أو أن الملائكة تسبيحهم أنه لا يعصون الله ما أمرهم، يعني الطاعة الكلية للواجب سبحانه وتعالى، قد يكون هو هذا المقصود من التسبيح. زين، هذا تمام الكلام عن الفصل السادس. الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المحرك. في هذا الفصل نسأل سؤالين. السؤال الأول، ما هو فاعل الحركة؟ الجواب، هو المحرك، أي الذي يوجد الحركة والذي يفيض الحركتين على المتحرك. ففي الحقيقة عندنا محرك وعندنا متحرك، فاعل الحركة هو المتحرك. يعني شنو؟ أي ذلك الشيء الذي يفيض الحركة على ذلك الشيء الذي نسميه متحرك، الذي ثبتت له الحركة. زين، في هذا المحرك والمتحرك العلامة يذكر حكمين. العلامة يذكر حكمين. الحكم الأول يقول لا بد أن يكون المحرك مغايرا للمتحرك. فنشترط المغايرة من جهة، من جهة أخرى نشترط المشابهة. يعني المحرك والمتحرك فيهما جهة مغايرة وفيهما جهة مشابهة. أما جهة المغايرة فماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن المحرك والمتحرك لا يمكن أن يكونا شيئا واحدا، بل لا بد أن يكونا شيئين متغايرين، أحدهما يفيض الحركة والآخر قابل للحركة ومتصف بالحركة. هذا جهة المغايرة بين المحرك والمتحرك. إذن جهة المغايرة هي شنو؟ أن يكون المتحرك غير المحرك، أن يكونا شيئين ولا يمكن أن يكونا شيئا واحدا. لماذا؟ سؤال، لماذا نشترط في المحرك أن يكون شيئا والمتحرك شيئا آخر؟ يقول العلامة لدليلين، يذكر دليلين. الدليل الأول، لأن سو قياس استثناء. الدليل الأول، لأن المحرك لو كان هو عين المتحرك للزم اجتماع المتقابلين، اجتماع الملكة وعدمها، والتالي باطل فالمقدم نسمه. توضيح ذلك أنه ليش نقول إذا كان واحدا يلزم اجتماع الملكة وعدمها؟ لماذا؟ لأن المحرك لو كان يفيض الحركة على نفسه فمن جهة كونه محركا فهو فاعل أم قابل؟ فهو فاعل، فلا بد أن يكون متحرك أو غير متحرك. فاعل الحركة لا بد أن يكون حاملا لحركة أو لا، يعني واجدا للحركة أم لا؟ لا بد أن يكون واجدا للحركة، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا كان هناك محرك فلا بد أن يكون شنو حامل لمن؟ للحركة، يعني واجد للحركة، لا بد أن يكون واجدا للحركة حتى يستطيع أن يفيض الحركة على غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطي. من جهة أخرى المتحرك الذي يتلقى الحركة من المحرك، الذي يتلقى الحركة، هذا شنو معنى؟ قبل تلقي الحركة ماذا كان؟ فاقد للحركة. فالمتحرك حامل لحيثية الفقدان، يعني فاقد للحركة يتلقاها من المحرك. أما المحرك فهو حامل لحيثية الوجدان، يعني واجد حتى يستطيع أن يحرك غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فمن جهة كونه متحرك هو حيثية فقدان، ومن جهة كونه محرك حيثية الوجدان. فإذا كان هناك شيء واحد هم محرك وهم متحرك ستجتمع فيه الحيثيتان، حيثية الفقدان وحيثية الوجدان، يعني شامل للملكة وعدم الملكة، وهذا ممكن لو مستحيل وهذا مستحيل. هذا هو الدليل الأول في فاعل الحركة وهو المحرك. أولا يعني العلامة يبين جهة الاختلاف، أولا يجب أن يكون المحرك غير المتحرك، يعني بينهما غيرية، بينهما غيرية ذاتية، يعني بينهما مقابلة. زين، ما هو الدليل؟ الدليل الأول، إذ لو كان المتحرك هو الذي يوجد الحركة في نفسه، إيش راح يصير؟ راح يصير هم محرك وهم متحرك، لزم أن يكون شيء واحد فاعلا. ليش فاعل؟ لأنه محرك، وقابلا لأنه متحرك، من جهة واحدة لأنه شيء واحد وهو محال. ليش محال؟ لأنه يلزم اجتماع الملكة وعدمها. لماذا؟ فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان، يعني إذا كان فاعلا وهو المحرك فلا بد أن يكون واجدا للحركة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فحيثية كونه فاعلا هي حيثية الوجدان، وحيثية القبول أي كونه قابلا هو حيثية الفقدان. ليش حيثية الفقدان؟ لأنه أصلا لماذا يتقبل الحركة من غيره؟ لأنه فاقد للحركة، وإلا لو كان واجدا للحركة لما تقبلها من غيره. ولا معنى لكون شيء واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة، لأنه يلزم اجتماع المتقابلين الملكة وعدمها. هذا الدليل الأول.
ليس من جهة واحدة، من جهة أنه فاعل ومن جهة أنه متقبل.
هو نفس الشيء، نفس الشيء، هذا هو هذا الشيء من جهة الحركة.
لا
من جهة الحركة، هذا الشيء الواحد هل هو فاقد للحركة أو واجد للحركة؟ من جهة الحركة نقول إذا كان محركا لابد أن يكون واجدا للحركة، إذا كان متحركا فلابد أن يكون فاقدا للحركة، فكيف يكون فاقدا وواجدا لشيء واحد وهو الحركة؟ من جهة واحدة يعني إلى الحركة، فاقد للحركة وواجد للحركة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، المتحرك إذا كان عين المحرك، نسأل هذا المحرك إذا أراد أن يحرك نفسه، نعبر بهذه الطريقة، إذا أراد أن يحرك نفسه فتحريكه لنفسه بالقوة أم بالفعل؟ هذا المحرك اللي يريد يحرك نفسه، فالمحرك بالقوة أم بالفعل؟ الجواب بالقوة، هو يريد أن يحرك نفسه. متى يتحول إلى فعل؟ إذا صار متحركا، إذا صار متحركا صار متحركا بالفعل. فالمتحرك الذي هو معلول حركته بالفعل أو بالقوة؟ المتحرك بالفعل، لأنه لا يكون متحركا إلا إذا كانت القوة الحركة بالفعل. والعلة اللي هو المتحرك قبل أن يوجد الحركة، الحركة بالنسبة إلى شنو؟ بالقوة. قبل أن يحرك نفسه شنو كان؟ كان بالقوة بالنسبة إلى الحركة. فقبل أن يحرك نفسه كان بالنسبة إلى الحركة بالقوة، وبعد أن يحرك نفسه تكون الحركة بالفعل. فالمتحرك بالنسبة إلى الحركة بالقوة أو بالفعل؟ المتحرك بالفعل، والمحرك بالقوة. زين، ياهو العلة وياهو المعلول. المتحرك معلول والمحرك علة، فحينئذ ستكون العلة بالقوة والمعلول بالفعل، وهذا معناه أن المعلول أقوى من علته، لأن المعلول واجد للحركة بالفعل بينما العلة واجدة للحركة بالقوة، وهذا غير ممكن، بل المسألة بالعكس. المسألة شنو؟ بالعكس، العلة واجدة للشيء بالفعل ثم تفيضه على المعلول الواجد للشيء بالقوة، صح لو لا؟ العلة ماذا تعطي للمعلول؟ العلة ماذا تعطي للمعلول؟ تعطي للمعلول شيئا، ذلك الشيء موجود بالفعل بالعلة. النار لا بد أن تكون فيها حرارة، يلا تقدر تصدر الحرارة إلنا إلى الماء، فالنار واجدة للحرارة بالفعل، يلا شي يصير الماء يحمل الحرارة لأنه كان يحمل الحرارة بالقوة، فتحولها النار من قوة إلى فعل. فيا هو الحامل للحرارة بالفعل هو النار، يا هو الحامل للحرارة بالقوة هو الماء، فالعلة تحمل الشيء بالفعل والمعلول يحمل الشيء بالقوة. بينما في مقامنا هذا إذا كان الشيء محركا ومتحركا راح يصير المحرك له حركة بالقوة والمتحرك له حركة بالفعل، وهذا يعني أن العلة بالقوة والمعلول بالفعل، وهذا غير ممكن. وأيضا المتحرك هو بالقوة، إذا لاحظنا ذات الشيء هذا الدليل الثاني، هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة، يعني الشيء قبل أن يتحرك، الشيء قبل أن يتحرك بالنسبة إلى الحركة هو بالقوة لو بالفعل بالقوة، ليه؟ لأنه فاقد للحركة. فإذا كان ذلك الشيء الذي هو قبل أن يتحرك قام وحرك نفسه، بعد أن حرك نفسه شنو صار؟ صار معلول، أوجد المعلول يعني أوجد المتحرك، فصارت الحركة فعلية. لكن قبل أن يوجد المعلول هو فاقد للحركة لو واجد للحركة؟ فاقد للحركة، لأنه بعد ما متحرك، فراح يصير بالقوة، فالعلة راح يصير بالقوة والمعلول راح يصير بالفعل، وهذا غير ممكن. وما هو بالقوة لا يفيد فعلا، أي أن ما هو بالقوة لا يمكن أن يكون علة لما هو بالفعل. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى جهة المغايرة، أي أن المحرك والمتحرك لا بد أن تكون بينهما مغايرة. أما الجهة الثانية وهي جهة الشبه، جهة الشبه يقول العلامة إن المحرك لا بد أن يكون كالمتحرك من حيث كونه وجودا تدريجيا سيالا، يعني عندنا علة وعندنا شنو؟ معلول. إذا كان المعلول هو المتحرك فلا بد أن تكون علته وهي المحرك أيضا شنو؟ متحركة. وإلا لو كانت العلة ثابتة لكان معلولها ثابتا، إذا كانت العلة ثابتة وموجودة فرأسا يصدر عنها المعلول دفعة واحدة، لأن العلة التامة إذا كانت موجودة ماذا سيوجد؟ سيوجد المعلول دفعة واحدة. إذا كانت العلة التامة موجودة فالمعلول يوجد تدريجا، لو يوجد دفعة واحدة يوجد دفعة واحدة. فإذا كانت العلة التامة موجودة أي أنها ثابتة وساكنة ووجدت دفعة واحدة، فالمعلول إيش راح يصير؟ يوجد دفعة واحدة ولا حركة فيه. فإذا كان المعلول متحركا وسيالا لا بد أن تكون علته شنو؟ متحركة وسيالة. لماذا؟ ما هو البرهان؟ نقول تدريجي. ما هو البرهان؟ نقول لأن العلة لو لم تكن تدريجية وكان المعلول تدريجيا، يعني العلة دفعة واحدة والمعلول تدريجي، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك انفكاك المعلول عن علته، أو بعبارة أخرى تأخر المعلول عن علته. إذا العلة موجودة في هذه اللحظة والمعلول شراد يراد دقيقة خمس دقائق يوجد تدريجا، هذا يعني أن المعلول وجد بوجود علته أن تأخر عنها، تأخر عنها على الأقل بعض أجزائه متأخرة عن من؟ عن العلة، وهذا غير ممكن لأن المعلول يوجد بوجود علته ولا يمكن الانفكاك بين العلة والمعلول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من جهة أخرى نقول إذا كانت العلة ثابتة، يعني راح أصيغ لك البرهان بصيغة ثانية، إذا كانت العلة ثابتة فالمعلول هل هو ثابت أم متحرك؟ أكو فرق ثالث؟ ما أكو فرق ثالث، إما أن تقولون المعلول متحرك وإما تقولون المعلول شنو؟ ثابت. إن قلتم بأن المعلول متحرك ناش راح يلزم؟ انفكاك المعلول عن علة، العلة ثابتة والمعلول. وإن قلتم المعلول ثابت فأكو حركة لو ما أكو حركة؟ ما أكو حركة، وهذا خروج عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن المعلول المتحرك. إذن إذا كان المعلول متحركا فلا بد أن تكون علته متحركة. لماذا؟ لأن العلة لو لم تكن متحركة فإما أن يكون المعلول متحرك فيلزم انفصال المعلول عن علته، وإما أن يكون المعلول أيضا ليس متحركا راح يلزم خلف المفروض، ان المفروض ان المعلول شنو؟ متحرك، راح يصير خروج عن محل الكلام. ويجب
بل والانسان
هذا الاشكال طبعا راح نبينه، انه طبعا خصوصا الفصل الثامن، الفصل الثامن كله اشاره الى هذا الاشكال، ان العقل المجرد اذا اوجد ماديا فالمادي متحرك والعقل المجرد شنو؟ غير متحرك، فكيف يصدر المتحرك من غير المتحرك؟ بينما أنتم تقولون علة المتحرك لا بد أن تكون متحرك، هذا إشكال. وإشكال ثاني راح يجينا أنه يلزم التسلسل، هل شلون هذا بالفصل الثاني؟ ويجب أن يكون الفاعل القريب، طبعا هنا العلامة قيدها بالفاعل القريب، ليش قيدها بالفاعل القريب؟ ما هو الفاعل القريب؟ قالوا بأن الفاعل القريب يطلق ويراد منه العلة الجسمانية وليس العقل المجرد، وهذا تقدم في مبحث الجوهر حينما تكلمنا عن الجسم، العلة الجسمانية، أو في مبحث العلة والمعلول، العلة الجسمانية هي التي تسمى العلة القريبة. ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجدد الذات، هذا هو المدعى. زين ما هو البرهان؟ إذ لو كان هذا البرهان، إذ لو كان الفاعل أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان، يعني من غير تدريجية، فراح يلزم شنو؟ نقول إما أن يكون المعلول ثابت وإما متحرك، إذا كان ثابتا هذا خلاف الفرض، إذا كان متحرك يلزم انفصال العلة عن المعلول. زين يلزم ماذا يلزم من ذلك؟ كان الصادر منه، من من ذلك الفاعل الثابت، لو كان الفاعل أمرا ثابتا كان الصادر منه أي من هذا الفاعل الثابت أمرا ثابتا في نفسه. لماذا نشترط ذلك؟ لأنه لو لم يكن أمرا ثابتا المعلول للزم انفكاك المعلول. زين إذا كان أمرا ثابتا هذا خلاف المفروض، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء، لأنه أصلا ماكو حركة بل هو أمر ثابت. هذا إذا افترضنا أنه أمر ثابت، أما إذا افترضنا أنه متحرك
لا
لاحظنا انفكاك بين العلة والمعلول، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء. لماذا؟ لثبات علته من غير تغير، من غير تغير في حالها. فلم تكن الحركة حركة. لماذا؟ لأن إذا افترضنا ثابت، العلة ثابتة والمعلول ثابت، إذا أكو تغير لو ماكو؟ ماكو تغير. إذا ماكو تغير أكو حركة لو ماكو؟ ماكو حركة. لماذا؟ لأن الحركتين حقيقتها التغير. هذا إذا افترضناه ثابتا. أما إذا افترضنا العلة ثابتة والمعلول غير ثابت، شو راح يلزم؟ يلزم الانفكاك. يعني شنو الانفكاك؟ يعني العلة توجد والمعلول بعد شنو؟ بعض أجزائه غير موجودة، والانفكاك مستحيل لثبات علته من غير تغير في حالها. فلم تكن الحركة حركة. هذا خلف، هذا خلف يرجع علما. يا فرض أن المعلول ثابت لو متحرك، هذا إذا افترضنا أن المعلول ثابت، لأنه إذا افترضنا ثابت يعني ماكو حركة، وإذا ماكو حركة هذا خلاف المفروض، لأننا افترضناه متحركا وله محرك. والإشكال الثاني طبعا العلامة ما شير له، أنا شرد إلى، وهو شنو؟ أنه إذا افترضنا أنه أيضا متحرك، الفاعل ثابت والمعلول متحرك، هذا شنو الإشكال عليه؟ يلزم انفكاك المعلول عن علته. إذن النتيجة راح تصير أنه إذا كان المعلول متحركا فلا بد أن تكون علته متحركة، وإلا إما يكون خلف وإما يلزم انفكاك المعلول عن علته. الفصل الثامن يأتي، اللي هو تتم طبعا للفصل السابع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المعاصرة بين العلة والمعلول.